مجلة. أمل نادر. معهد العالم العربي في باريس، أرحب بكم بالمجلة، البرنامج السياسي لمونتي كارلو الدولية. المجلة نخصصها لحصاد 100 يوم الأولى من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب الذي استطاع تغيير النظام الدولي والتحالفات الجيوسياسية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية لتضيع البوصلة بين من هو الحليف ومن هو العدو، ثم التعبير عن رؤيته لأمريكا أولا بأسلوب استفزازي خارج عن الأعراف الدبلوماسية، وتقديم الاقتراحات الصادمة ثم رفع السقف عاليا للتراجع فيما بعد، فيصبح كل ما دون ذلك مقبولا لدى الخصم. اللائحة تطول من التهديد بفرض رسوم جمركية ثم التراجع، التهديد بضرب إيران ثم التفاوض، التأكيد على إنهاء الحرب في أوكرانيا وبناء ريفيرا الشرق الأوسط في غزة، وبالونات اختبار كثيرة غيرها. واللافت أن ترامب نجح في إبراز قدرته على توجيه الأنظار والعدسات إلى حيث يريد لتخلو له الساحة في مكان آخر يتحرك فيه بحرية وفق المراقبين. فما مدى نجاعة هذه الاستراتيجية خاصة بعد أن يسقط القناع؟ وكيف يمكن تقييم ما تم تحقيقه في 100 يوم؟ للحديث عن ذلك أرحب بضيفي دكتور رامي الخليفة العلي، باحث في الفلسفة السياسية. أهلا بك.
أهلا بك يا أمل، تحية لك.
دكتور علي حمود، كاتب وباحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية، أهلا بك. وأهلا بمستمعي ومشاهدي مونتي كارلو الدولية وإذاعة الشمس في باريس. كلام كثير، حبر يسيل أيضا بمناسبة مرور أول 100 يوم. أبدأ معك دكتور رامي الخليفة العلي، أنت ما الذي استوقفك في هذه المرحلة؟ ما هو الحدث، ما هو القرار الذي استوقف أو لفت انتباهك؟
أهلا بك يا أمل، وسعيد أن أكون معك ومع مونتي كارلو الدولية، وسعيد بأن أكون مع الدكتور علي وأن أكون بهذا المكان الذي له رمزية تاريخية هنا في العاصمة الفرنسية. 3 سمات أساسية ميزت إدارة ترامب خلال 100 يوم الأولى. الميزة الأولى أنه يبالغ كثيرا في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أمبراطورية ربما الأقوى على مدار التاريخ، ولكنها ليست كلية القدرة، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي، والمبالغة سوف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كما أمبراطوريات كثيرة عندما بالغت بقدرتها سوف تدخلها في كثير من الأزمات على مستويات متعددة. الميزة الثانية وهي التقليل من قدرات الآخرين، وبالتالي سواء القدرات الاقتصادية أو القدرات العسكرية، والإحساس بأنه يمكن لهذه الإدارة ويمكن للرئيس ترامب أن يملي شروطه على مستويات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي، وأن يحقق ما يريده بغض النظر عن مصالح الطرف الآخر أيا كان هذا الطرف الآخر. السمة الثالثة وهي الرؤية المختلفة تماما للتحالفات التي نسجتها الولايات المتحدة الأمريكية طوال 7 عقود الماضية، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لدرجة أنه يتم الحديث عن تفكيك عرى تلك التحالفات، منها على سبيل المثال التحالف بين الضفتي الأطلسي، حتى أذرع الإدارة الأمريكية التي تم بنائها خلال العقود الماضية يتم تفكيكها، سواء حلف شمال الأطلسي في المستوى العسكري والاستراتيجي، سواء الأمم المتحدة، مجلس الأمن الذي لا يعبأ به ترامب، وأيضا في المجال الاقتصادي البنك الدولي الذي يتم الآن، يوم أمس كان فقط هنالك انتقادات حادة من وزير الخزانة للبنك الدولي. وبالتالي هذه السمات الثلاثة هي التي ميزت 100 يوم الأولى. طبعا إذا أضفنا لها النرجسية التي يتمتع بها ترامب، الصوت العالي إعلاميا الذي يتمتع به، يمكن أن تتخيل مقدار الأزمات ليس فقط على المستوى الأمريكي ولكن على المستوى الدولي، باعتبار أنه إذا أصيبت واشنطن بالزكام فإن العالم كله يسعل إذا جاز التوصيف. وبالتالي باعتقادي أننا أمام مرحلة إذا ما استمرت الحقيقة هذه السياسة فسوف تكون كارثية. دعينا نشير نقطة أخيرة إذا سمحت لي.
تفضل.
من أننا كان هنالك توقعات ومن قبل باحثين وفلاسفة بأن الإمبراطورية الأمريكية قد وصلت إلى نقطة بدأت فيها التراجع، لكن كان يتوقع أن يكون هذا التراجع أو أن نصل إلى أن يكون هنالك أقطاب أخرى على المسرح الدولي خلال عقد أو عقدين أو ربما ثلاثة. لكن يمكن القول أن يوم الثاني من أبريل، يوم الثاني من أبريل الماضي، عندما تحدث الرئيس ترامب على أنه يوم التحرير لأمريكا، هو نفسه اليوم الذي بدأت فيه أمريكا بالسقوط، لأنه ببساطة كشف عن نقاط الضعف في أمريكا. أمريكا التي لا تصنع، أمريكا التي لا تنتج، أمريكا التي تعتمد على الديون، أمريكا التي غير قادرة على التحكم في الاقتصاد الدولي، وأمريكا غير القادرة على أن تملي شروطها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وبالتالي عندما أردت أن أكتب عن تلك المرحلة لم يكن كتابتي حول أمريكا، ولكن كتبت مقالة ها قد بدأ العصر الصيني، لأنه ببساطة الآن نشهد أن هنالك طرف لا يمكن الحقيقة مواجهته وهي الصين.
الصين. وهذا يحملني للدكتور علي حمود. دكتور علي، أنت ما الذي لفتك في هذه المرحلة من بداية حكم ترامب؟
اولا سعيد انه تكون معكم لاول مره
اهلا وسهلا
بهذا المنتدى. او من الطبيعي رسوم ترامب تحولت الى فوضى، كان تاثيرها كبير على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد امريكا، وهو كما تعودنا عليه يعني صعد السلم يمكن بطريقه سريعه، يمكن بسبب التنافس اللي كان موجود بالاداره الامريكيه بين الماجا اللي بسموه ميك امريكا جريت اجين، وبين اللي وصلوا لرئاسة الجمهورية اللي هن رجال أو الرؤوس يعني البزنس مان اللي هن بالتكنولوجيا مثل إيلون ماسك اللي خسر أكثر من 150 مليار دولار، وجيف بيزوس اللي خسارته تقدر ب 45 مليار دولار، وبرئيس ميتا زوكربيرغ اللي وصلت ل 39 مليار دولار. هلا ربما هذا الصعود السريع أنقذوا منه في المرة الأولى وزير المالية سكوت بيسنت، بس عملوا تعليق للرسوم الجمركية لتسعين يوم. ونحن منلاحظ الآن كمان وزير المالية الأمريكي اللي أتى من خلفية وول ستريت ولعينه على السندات الوطنية اللي هي بدأت بالانهيار وببيع كل شيء أمريكي، وخاصة حتى بيع الدولار وبيع الأسهم، وانهيار منسميه بأول فترة كان اسمه فيك تقولي عنه ماركت كراش اللي هو تعدى 10%، وكان في بانيك بالأسواق. وصار هذا التعليق اللي هو 90 يوم، وهو اللي كان يسميه تحرير أمريكا، تحول إلى مثل ما بنقول يا ريتك يا زيد ما غزيت. والآن أنقذوا في المرة الثانية، هذه المرة الثانية اللي أنقذوا منها هو أكيد كان اجتماع لوزير المالية الأمريكي مع جي بي مورغان، واعتبروا أنه السندات السيادية الوطنية هي الملاذ الآمن ليس فقط للمستثمر الأمريكان بس للعالم كله يوتو تقريبا وللدول، ولأن على تقريبا لعشر سنين تقريبا أو يعني الفوائد الطويلة الأمد ممكن تتعدى 4.4%. ونحن بنعتبر أنه زيادة الفوائد، وحذر منها حتى وزير المالية الفرنسي إريك لومبير بعتقد، واعتبر أنه تهديد لإقالة رئيس الفيدرالي هو بيعرض الدولار للمصداقية ولهيكلة الاقتصاد الأمريكي. وهيدا بالتحديد اللي عم بتكلم عنه، أنه تهديده للسيادات الوطنية
الدولار يعني خسر من قيمته حين هدد
بس بعدنا مثل ما بقولوا تحت ستريس، بس هذا ستريس مش كتير قوي يعني،
وارتفع الذهب
وتراجعه، هو رجع عمل انتعاش بالأسواق بس بعدها سلبية، خاصة بس شوف يعني ارتفاع تقريبا ناسداك 2.7%، ستاندرد اند بورس 1.7%، داو جونز 1.3%. هذه الارتفاعات هي طفيفة، بس عندما تراجع عن أو يعني تراجع عن التعريفات الجمركية اللي كانت مفروضة أنه تنحط على الصين 145%، رغم أنه يقول أنه ممكن تكون النص، حتى النص هي كمية كبيرة 60-65%، ممكن نحن منقول 20% ممكن تعمل أزمة للاقتصاد العالمي وبتهدد بخسارة أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو 7% العالمي. فهيدي كلياتها هذه أمور دقيقة، خاصة وأنا بقول هذا القرار بالوقت اللي كان وزير الخزينة الأمريكي مجتمع بجيبي مورغان يعني هو الذي أثر على قرار ترامب وتراجع ترامب، وكان رد الصيني واضح أنه بعد ما هرولت لقلك أكترية دول العالم، الصين كانت اعتبرت أنه ممكن تواجه حتى النهاية، وقالت ممكن ممنوع التعريفات الأحادية ونحن لازم نحتكم إلى قرارات منظمة التجارة العالمية. ومبارح شهدنا يعني جلسة بمجلس الأمن غير رسمية وتراشق بين الوفد أو المندوب الأمريكي والمندوب الصيني، فهذا كله بدل أنه لو كمل كنا وصلنا أو كنا تقريبا بشي بسموه بير ماركت، اللي هي تقريبا بتنزل الأسهم فوق 20% وبكون في عنا enormous uncertainty يعني عدم يقين وخوف من مثل ما قلت بيبيع كل واحد كل شيء أمريكي ليهرب للملاذ الآمن، اللي كان من ضمن السندات الوطنية، وهذا سبب بارتفاع أسعار الذهب، ولو ما تراجع كانت أسعار الذهب ممكن توصل بوقت قصير لـ4000، رغم أنه أنا بعتبر أنه الترند تبع الذهب رح يضل مكمل لـ4000 لـ5000 من هلأ لـ2030، وممكن قبل إذا الأزمات الجيوسياسية كملت، خاصة أنه هو يعد
ملاذ آمن بالنهاية للجميع. سنتحدث سنعود
فقط شغلة صغيرة، أنه السندات الوطنية هي الزيادة عليها اللي حذر منه وزير المالية، هي بتزيد من الأزمة الديون اللي هي وصلت لأكثر من 37 تريليون، اللي هو الهدف تبع وزير المالية والرئيس الأمريكي التخفيض من العجز بالميزان التجاري. وأنا انتقدت بيتر نافارو اللي هو المستشار اللي دفعوا للسياسة الحمائية، لأن احنا قلنا نحن واصلين ده تشابك اقتصادي وعولمي بالعلاقات التجارية المتعددة الأطراف، فالحمائية هي من الأسباب اللي سببت بهذه الأزمة. وأنا كنت عم شوف أنه هذه الأزمة لو كملت كانت ممكن تعمل مثل أزمة السبعينات، اللي بس نيكسون فك الترابط بين الدولار والذهب، وهذا سبب أنه التراجع هو اللي رجع خلى سوق السندات والأسهم والدولار بالانتعاش أو الاستقرار.
نعم، سنتحدث نعود للحديث عن مسألة الرسوم الجمركية والتداعيات. أكيد دكتور رامي الخليفة العلي، أنت تستمع إلى دكتور علي ويحدثنا عن كل هذه التداعيات، التخبط في الأسواق داخليا أمريكيا وأيضا على المستوى الدولي. أليس هناك خطر من انكفاء، من عزلة أمريكية بسبب هذه السياسات لترامب، وأن يتحول بنهاية المطاف تتحول أمريكا من دولة رائدة قيادية إلى دولة متقلبة انفعالية لا تحب الثقة؟
بكل تأكيد لا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي قادت منذ ثمانينيات القرن الماضي قطار العولمة الآن تريد أن تنزل منه، ولكن هذا سوف يؤثر بشكل كبير على بنية الاقتصاد العالمي. الحقيقة حتى نعطي مثالا واضحا، نحن لدينا جهاز الآيفون، جهاز الآيفون مكون من 1000 مكون، 1000 قطعة صغيرة يدخل في هذا الجهاز، هذه 1000 قطعة تنتجها 200 شركة، أو بالأدق 187 شركة، 169 شركة موجودة في الصين. فبالتالي أنت مع عندما تقوم بالانكفاء ما الذي سوف ما هي الشركات التي سوف يتم القضاء عليها وهي شركات أمريكية؟ شركة أبل، شركة تسلا على سبيل المثال، حيث البطاريات تأتي من الصين، ومعظم الشركات الأمريكية. الحقيقة كانت هنالك عالم اجتماع فرنسي مصري اسمه سمير أمين، كانت لديه نظرية بأن الليبرالية الحديثة هي نظرية المركز والمحيط، المركز حيث التصنيع والمحيط حيث الاستهلاك، ولكن تقلنا مع العولمة إلى أن يكون المحيط هو المنتج وفي المركز التحكم برأس المال. وهذا الذي حدث خلال السنوات الماضية. ما يريد أن يفعله ترامب، يريد أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، يريد أن يعيد الإنتاج مرة أخرى إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى شركة أبل من أجل إنتاج، من أجل نقل 10% من المصانع التي تنتج الآيفون وهو أهم منتج لديها. هذا يكلف 30 مليار دولار ويكلف وينقل فقط 10% من المعامل التي تنتج أبل، وسوف يجعل هذا المنتج يكلف 3 أضعاف سعره الحالي، وهذا يمكن تطبيقه على كافة المنتجات. وبالتالي حتى هذه العملية لا تتم عبر الرسوم الجمركية التي قام بتطبيقها الرئيس دونالد ترامب. وهذا الأمر الحقيقي ينطبق على مجمل السياسة الاقتصادية التي يتبناها الرجل. ليس من الممكن أن تقف وأن يقف قطار العولمة، لأنه قطار سريع عنيف، ومن صعب للإدارة الأمريكية أن تقف بالضد منه، لأن ذلك سوف يؤدي إلى اختلالات كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. بالمناسبة وفقا لتقييمات الاقتصاديين، العالم إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدير الظهر للعالم اقتصاديا، العالم قادر على أن يعيد هيكلة العلاقات الاقتصادية خلال 7 سنوات، ويمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية خارج هذا الإطار. لكن الحقيقة من هو المستفيد من هذه السياسة؟ الصين هي أهم المستفيدين، لأنها الآن بعد الآن لن نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نقول الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
أنت تركز كثيرا على أهمية الصين، على كل الصين فرضت حضورا لافتا على صعيد الدولي سياسيا واقتصاديا مع مجموعة من الدول الناشئة. دكتور علي حمود، في نهاية المطاف يعني ترامب تهديد بفرض عقوبات، بفرض رسوم جمركية ثم تراجع باستثناء الصين، الآن الصين أيضا تهديد ورفع السقف عاليا ثم تراجع من أجل التفاوض. كيف يعني، ما هو انعكاس ذلك أولا على الاقتصاد العالمي، أنت حدثنا قليلا، ولكن تحديدا على مستقبل العلاقة مع الصين؟
هناك مساران. المسار الأول في الداخل الأمريكي هو التخبط بين التهديد بإقالة جيروم باول وتهديد النقد، يعني تهديد الدولار، لأن التوجهات الفيدرالي مختلفة عن توجهات الرئيس ترامب. توجهات الفيدرالي هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم، أما الرئيس ترامب هو تحفيز الاقتصاد عن طريق يعني جلب الاستثمارات عن طريق خفض الفائدة، أو فرض على الرئيس الفيدرالي جيروم باول بتخفيض الفائدة ورفع أسعار الأسهم. أما بالنسبة خارجيا، يعني هذا الاقتطال أو الحرب التجارية هي تؤثر على العالم وليست فقط على أمريكا أو على الصين أو على أوروبا. نحن بنعرف حسب ما تكلم الدكتور بالنسبة بجيوبوليتيك الأمور تتغير. اليوم نرى دولة مثل بريطانيا إمبراطورية كبيرة عندها مشكلة اقتصادية اجتماعية حتى عسكرية، وأكبر دليل ممكن يكون في اتفاقية هلا مع الاتحاد الأوروبي وبدعم تقريبا دين شي 100 مليار يورو لتحفيز المجال العسكري البريطاني. فالدول يعني ممكن تكون تصير هرمي، ممكن تتحول القوى أو انتقال القوى الاقتصادية من مكان إلى مكان آخر. خاصة أنا قلت أنه ممكن إذا كمل ترامب بهذه الحرب التجارية ممكن مركز القوى الاقتصادية ينتقل من أمريكا إلى أوروبا وآسيا. بس اليوم فينا يعني ما نعترف بشغل ضرورية، أنه أمريكا اليوم هي الدولة الأغنى في العالم، الأقوى في التكنولوجيا، الأقوى بالبانكينج سيستم وبالسيرفيسز بالخدمات. أكيد الجاب بالتكنولوجيا بين الصين وبين أمريكا يعني تقريبا تضيق، خاصة بس شفنا تشات جي بي تي كلف مليارات الدولارات، ديبسي كلف 5 مليون دولار أو أقل، مانوس مثلا. أكيد الصين اليوم تسيطر على أكثر من 60% من قطاع المعادن بالعالم بسبب استثماراتها، يعني بلد من الكونغو اللي أنا عشت فيها واشتغلت فيها بقطاع المعادن، 80% من التعدين اليوم بالكونغو الديمقراطية. لليوم مبعوث الرئيس ترامب مسعد بولس اللي كان يعني عم بيحاول يعمل ديل تقريبا مع الكونغو، يعني شوف الصين تعدت يعني حتى 80% من بلد كتير مهمة بإنتاج المعادن الأساسية. هناك فراغ كبير حتى بالنسبة لموضوع المعادن النادرة أو المعادن العادية. نحن بنقول 60% تغطي أو تسيطر الصين على المعادن بالعالم و 90% من المعادن النادرة، وكثير من هذه المعادن النادرة، وهون عم بحكي أنا على التشابك الاقتصادي الأساسي، يعني الصين ما فيها تعيش، لا يمكن أن تعيش بدون أمريكا وفايس فيرسا، وأوروبا نفس الشيء، عشان نحن عم نحكي بثلاث اقتصاديات كبار بالعالم، تقريبا أمريكا 25 تريليون دولار، الصين 18 تريليون دولار، وتقريبا الاتحاد الأوروبي أكتر بشوي. فهيدا التبادلات التجارية حتى التصدير من أوروبا من الصين لأمريكا 14.7%، وتعدى صار أكتر بالنسبة لأوروبا 15.7%. بس المعادن النادرة أكيد الصين تعدت أوروبا والولايات المتحدة بتقريبا 15 سنة بالتقدم، سبب أنه اليوم المعادن النادرة هي تنتج أو تكرر من المعادن، بعض المعادن يعني جرمينيوم بيكون موجود بمعدنين اسمه الكوبالت والكوبر. هذه المعادن عندما تباع إلى الصين تباع أساس كوبالت وكوبر، يعني كويفر وكوبالت. التكرير يعني يصبح فيه معدات وتقنيات حديثة ومكلفة في الصين، وهذه السوق أكيد مش سوق كبيرة بس هي سوق أساسية، وخاصة تدخل بالمنظومات الدفاعية والقطاع الدفاعي. يعني هذه المواد الأساسية التي تصدر أو تستوردها أمريكا من الصين هي تدخل في قطاع الغواصات، في الطيران الحربي، الطيران المدني، بتدخل ب يعني بالقطاع الدفاعي. اليوم عم تشهد الصين
الاستراتيجية،
أكيد اليوم عم تشهد الصين مثلا بالنسبة للحظر عليها من انفيديا بالنسبة للسيمي كوندكتس أو الرقائق. اليوم هواوي يعني عندها حل أو بديل، هي بعتقد C910 بعتقد مطرح الـ H20. فهيدي الأمور كلياتها بتدل أنه ببعض القطاعات الصين ليست هي يعني تستنسخ أو تسرق المليكة الفكرية، بل صار عندها إبداع ببعض القطاعات. بس أكيد هذه القطاعات بين يعني هذه الدول بحاجة لوجود مثل ما بقولوا مساحة مشتركة من التفاوض، وخاصة قال عنا وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت عندما قال أنه ممكن بظرف سنتين ثلاثة نعيد التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تخفيف الواردات من الصين وإعطاء إنعاش الاستثمارات بأمريكا، خاصة أنه اليوم أنا بعتقد وهون أنا بأيد جيروم باول أكثر من يعني السياسيين أو المستشارين الاقتصاديين حول الرئيس ترامب، بسبب مش أنه جيروم باول جاي من خلفية اقتصادية، من البعض بيقول هو عامل علوم سياسية وبعدين عمل ماستر بالبعث بالقانون، وهو عينه بال 2017 الرئيس ترامب بمركزه، وبعدين هو حل مطرح جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية. هون بركز على موضوع أساسي انه الوصول يعني ما كان عندهم حتى الدراسات اللازمه ليعرفوا انه تقريبا كثير من القطاعات مثل دبليو بي ام دبليو اللي هي اكثر شركه بتصدر من امريكا، تخيل هي شركه المانيه بتصدر من امريكا للعالم، انه 60 ل 70% من قطع الغيار هي تستورد من الخارج. يعني لهذا السبب هو استثنى هلا تقريبا التعريفات الجمركية على كثير من السيارات التي تصنع في أمريكا.
نعم.
مثلا في بعض السيارات مثل الشيفروليه تصنع بالمكسيكو بكندا. يعني في امور ما كان في هناك دراسي من المستشارين اللي بالاوفر اوفيس قدمت إلى ترامب. واضح. عشان هيك شفنا هيد الفوضى الموجودة.
على كل اليوم من الصعب طبعا أن تعزل كل دولة نفسها، هذا أمر واضح. كما تعلمون نحن اليوم المجلة من معهد العالم العربي، من هذا الصرح التاريخي والجميل في باريس ومن مكتبة معهد العالم العربي في باريس. وهنا السؤال دكتور رامي الخليفة العلي عن انعكاسات هذه القرارات على العالم العربي، على الأسواق العربية، على دول الخليج، أكان الجانب النفطي أو الجانب غير النفطي، سيتأثر العالم العربي بهكذا قرارات لترامب؟
في الحقيقة ربما التأثر الأهم والذي سوف تعاني منه الدول العربية كما يعاني منه الحقيقة معظم دول العالم هي حالة الضبابية الموجودة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. نحن أمام إدارة غير متوقعة، رئيس غير متوقع، يمكن أن في يوم وليلة أن يأتي بقرار لا يمكن قبوله على لدى مختلف الأطراف. وبالتالي على المستوى الاقتصادي هنالك ضبابية تسود الاقتصاد العالمي، وما شك فيه بأن الدول العربية سوف تتأثر بذلك، خصوصا الدول النفطية. تحدث الدكتور علي على أن هنالك تراجع يتوقع على صعيد الاقتصاد العالمي على صعيد التنمية بنسبة 6 أو 7% خلال الفترة القادمة، وهذا سوف يؤدي إلى تناقص أو تراجع استهلاك النفط وإلى مزيد من الأسعار المتدهورة، وهذا بالتأكيد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع التنمية خصوصا في دول الخليج ودول المنطقة بشكل عام، لأن دول الخليج هي التي تقود قاطرة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولدى الدول العربية. وبالتالي هذه نقطة تأثير مباشرة. ولكن على الصعيد السياسي هنالك الكثير من التأثيرات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أنها هدف لسياسة ترامب، أولا بالتأييد المطلق للجانب الإسرائيلي خصوصا في إطار الحرب في قطاع غزة، مسألة المقترحات الترامبية التي تبدو غير واقعية وهي تهجير سكان غزة وتحويل الريفيرا إلى مكان للاستثمار العقاري كما اقترح قبل عدة أسابيع. هذه مقترحات لا يمكن القبول بها، ومرة أخرى هو يقلل من إمكانية الرفض لدى الأطراف الأخرى. ولكن على سبيل المثال مصر والأردن عارضت وبشدة أن يكون هنالك تهجير للفلسطينيين إليها. وبالتالي على الصعيد السياسي هنالك الكثير من الضبابية في المشهد، على الصعيد الاقتصادي هنالك ضبابية تنعكس أوضاعا اقتصادية وحالة من التضخم في الدول العربية.
فلنتوقف عند هذه النقطة الاقتصادية بالنسبة للشرق الأوسط، ريفيرا، ترحيل أهل غزة. ترامب طبعا يستعد لزيارة مهمة إلى السعودية للقاء مهم مع ومرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. برأيك هل يمكن لترامب أن يعني ينفصل بشكل أو بآخر أو يستقل بسياسته عن بنيامين نتنياهو، أو أنه هو حكما حليف بكل القرارات والتوجهات السياسية؟
على مستويين الحقيقة. على المستوى الأول باعتقادي بشكل مباشر يمكن أن تكون هنالك سياسة مختلفة، خصوصا أن بنيامين نتنياهو كما الحكومة الإسرائيلية كانت تعارض أن يكون هنالك محادثات مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بل أن هنالك معارضة لإمكانية الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وأيضا فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الإيرانية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تغيير في أولويات الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا إلى حد ما يقف بالضد من الإدارة الإسرائيلية أو الرغبة الحكومة الإسرائيلية. لكن على المستوى الثاني من حيث التوجهات الاستراتيجية باعتقادي بأن ليس هنالك من خلاف كبير، خصوصا بأن هدف المفاوضات التي تجري الآن ما بين الإدارة الأمريكية وإيران هو تحييد المشروع النووي الإيراني وتحييد إيران باعتبارها خطرا يهدد إسرائيل ويهدد المنطقة برمتها. أضف إلى ذلك أن هنالك نقطة أمل وهي نقطة مهمة للغاية، وهي هدف للمفاوضات مع إيران، وهي تحييد الجماعات التي كانت تمثل أذرع لإيران في المنطقة، من حزب الله على سبيل المثال، من جماعة الحوثي، من حتى ميليشيات الموجودة في العراق، وطبعا الوضع في سوريا الذي تغير خلال الفترة الماضية. وبالتالي يمكن القول بأن من حيث التوجهات الاستراتيجية العامة هنالك توافق كبير ما بين أمريكا والإدارة الحالية والجانب الإسرائيلي، لكن من حيث التفصيل ومن حيث التكتيكات لا شك بأنه بدأت تظهر هنالك بوادر للخلاف. الحقيقة على سبيل المثال الحديث عن المفاوضات المباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تفاجأ به رئيس الحكومة الإسرائيلية في المكتب البيضاوي أكثر من أن يكون هنالك تنسيق مسبق. طبعا هذه طبيعة ترامب وهذه توجهاته وهذه طريقته بالعمل، ولكن هذا يشير إلى أن هنالك إمكانية للافتراق ما بين نتنياهو وترامب،
حتى رغبة نتنياهو بضرب إيران ومعارضة ترامب لذلك.
صحيح تماما، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هنالك توافق ما بين نتنياهو وترامب، بل يمكن أن يكون هنالك افتراق، لكن على المستوى الاستراتيجي والتوجهات الاستراتيجية العامة باعتقادي أن الإدارة الأمريكية سوف تذهب باتجاه أن يكون هنالك خدمة لأهداف إسرائيل العامة، خصوصا أنه يتم الحديث الآن عن توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي حدثت في ما بين الإمارات وإسرائيل أو بين البحرين وإسرائيل والسودان كذلك، إلى أن تضم دولا أخرى، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي، وأمريكا تضغط بهذا الاتجاه، وخصوصا الجائزة الكبرى الحقيقة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لأمريكا أن يكون هنالك اتفاق تطبيع ما بين المملكة العربية السعودية والجانب الإسرائيلي، وسوف يكون هذا الموضوع محل نقاش على طاولة المحادثات ما بين الرئيس الأمريكي وولي العهد في المملكة العربية السعودية خصوصا، وسوف تكون هنالك جولة تضم أيضا الإمارات وقطر. وبالتالي باعتقادي أن السياسة الأمريكية بتوجهات العامة في الشرق الأوسط تصب في المصلحة الإسرائيلية، لكن ليس بالضرورة أن يكون هنالك توافق دائما ما بين ترامب ونتنياهو.
كما ذكرت دكتور رامي الخليفة العلي، السعودية اليوم يعني تلعب دورا محوريا وتفرض نفسها على الساحة الشرق أوسطية بكل الأحوال، واختارها ترامب لتكون المكان الذي سيلتقي فيه مع الرئيس الروسي، وأيضا الدولة العربية التي سيزورها أولا. دكتور علي، اليوم كيف يتأثر الشرق الأوسط بالسياسة، سياسة ترامب، بتوجه ترامب؟ يعني ما الذي تستشرف بعد مراقبة هذه السياسة على مدى 100 يوم؟
هلا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية بالعلاقات الدولية، من ناحية الاقتصادية نحن بنقول أمريكا هي صانعة السياسة الاقتصاد بالعالم. أي أزمة في الهيكل بهيكل الاقتصاد الأمريكي بتأثر على العالم كله، والنقد أكيد بأثر. يعني نحن اليوم بس نحكي تقارير صندوق النقد الدولي كانت بعد قبل مبارح البارحة قبل مبارحة، واعتبروا أنه 2025-2026 بده يكون في تخفيض بالنمو الاقتصادي، وأمريكا ممكن تكون 1.8. ونحن عم نحكي انعكاساته على الدول التي تعتمد على الطاقة وميزانيتها تعتمد على الطاقة، وأسعار البرل يعني اليوم $66 البرميل برنت، يعني يعتبر متدني بالنسبة لميزانيات دول المينا ريجون، يعني كانت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي بعض هذه الدول الناشئة اللي هي فيش إلا بعد إيد السعودية بتصدر 14.7%، باقي الدول تعتمد على الطاقة وأسعار الطاقة، وأكيد هذه الأزمة بتأثر على أسعار الطاقة وانخفاض، خاصة بس نحكي نحن ضعف، أو عشان في 3 سيناريوهات، في سيناريو ممكن يكون أزمة كبيرة عالمية، في ممكن يقول ضعف بالنمو الاقتصادي، فينا نقول تقريبا انخفاض في النمو الاقتصادي. وحسب التعريفات الجمركية إذا كانت 20% غير ما يكون 10% متبادلة غير ما نقول 60%. فأكيد هيدي عندها أزمة على الاقتصاد هذه الدول الناشئة، وخاصة إذا الدولار نحن كنا نقول بس يكون قوي، بصير هذه الدول عندها مشكلة بدفع المديونية بصير عالية عليها. هل هذه الدول بس ينخفض يضعف الدولار بصير أسهل لتدفع هذه الديون، بس بنفس الوقت بيكون كمان بصير عندها مشكلة في التصدير عشان بصير التصدير تقريبا غالي عليها. أما من ناحية العلاقات الدولية، أنا بالنسبة لي ترامب هو تاجر. هلا هو التاجر يحتال على المؤسسات الأمريكية
سمسار،
لأنه هو التاجر يعني فتح أكثر من شركة، أطريت شركات وفلست. بنحكي عن الفودكا، بنحكي عن المورجيج، بنحكي عن إيرلاينز، بنحكي عن كتير من الأمور اللي استثمر فيها أو وعمل عمليات احتيال. عشان هيك لهذا السبب عنده أكثر من تقريبا فوق 100 قضية، وهذه العمليات يعني أنا بخدها من منطق أنه هو بطبعه هو تاجر. بدأ الغزل بينه وبين إيران، خاصة أنه عنده قطاع هو قطاع الطاقة النووية ضعيف جدا اليوم بأمريكا، وبعتقد الإيراني بيعرف هذا الشيء، وكان الغزل أنه ممكن تستثمر بالطاقة النووية بأكثر من تريليون دولار بإيران. وتقريبا كمان زيلينسكي عرض كمان بالمعادن
سنتحدث عن هذا
زيلينسكي عنده أزمة كمان هلا بالمعارضة بالبرلمان الأوكراني. فبعد يعني طبع ترامب، هل هو يعني يحاول السيطرة على موارد الطاقة لمواجهة جنوب وشرق آسيا، أو ممكن يعني يحاول أن يصل إلى مآربه أن يكون هو صانع السلام في العالم ويحصل على جائزة نوبل؟ طيب. هذا الشيء ممكن نعرفه بالمستقبل.
طبعا سننتظر لنرى 100 يوم غير كافية لجائزة نوبل هذا جمعة. طبعا أجدد الترحيب بمستمعي ومشاهدي مونتي كارلو الدولية، مستمعينا في إذاعة شمس في باريس، من معهد العالم العربي في وسط العاصمة الفرنسية. أرحب مجددا أيضا بضيفي دكتور رامي الخليفة العلي والدكتور علي حمود.
المجلة أمل نادر.
المجلة إذن نخصصها اليوم لحصيلة 100 يوم من حكم ترامب للولايات المتحدة والتداعيات على العالم على الساحة الدولية. قد يكون المشهد الأبرز واللافت والأكثر صدمة في هذه المرحلة هو اللقاء بين دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وتحجيم الرجل وطريقة التعاطي من قبل ترامب مع فولوديمير زيلينسكي. دكتور رامي الخليفة العلي، هل فشل الوعد الانتخابي الذي قطعه دونالد ترامب بأن ينهي حرب أوكرانيا بغضون أسبوع؟
بكل تأكيد الحقيقة، ولذلك عدة أسباب. أولا دعيني أعلق على ذلك المشهد الذي أصبح تاريخيا، وهو اللقاء ما بين ترامب وزيلينسكي. باعتقادي مرة أخرى هذا ينسجم مع طبيعة ترامب، طبيعة النرجسية لترامب وطريقة حديثه مع الآخرين، وحتى الحقيقة في طريقة صياغة سياسته الخارجية. وبالتالي كان ينظر إلى الرئيس الأوكراني باعتباره تابعا، سوف ينفذ تماما ما يريد الرئيس ترامب. لذلك كانت المفاجأة أن هنالك من يعترض، وهذا كان بالنسبة له أمر غير مقبول، وشهدنا ذلك المنظر الاستعراضي الحقيقة الذي لا يليق حتى بالمكتب البيضاوي أو بالبيت الأبيض وبتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على صعيد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، النقطة الأساسية أن هنالك الإدارة الأمريكية منذ طوال القرن العشرين وحتى الآن حتى ترامب كان هنالك اعتماد على التحالفات في صياغة سياستها الخارجية. الآن ليس هنالك من تحالفات، أو على الأقل إدارة ترامب تحاول أن تفك هذه التحالفات الموجودة، وبالتالي عندما يتم الحديث عن الحل في أوكرانيا فذلك يتم بمعزل عن مصالح أوكرانيا أولا وعن مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأوروبية. ينظر ترامب إلى الدول الأوروبية باعتبارها خصوم تجاريين يتم إجبارهم.
هو يقول أن الاتحاد الأوروبي نشأ من أجل استغلال
الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هو يقول الكثير، هو كل دول العالم تستغل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي، لكن عمليا العلاقات التي نشأت ما بين الضفتي الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن تمر بمرحلة خطيرة من الفتور ومن المرحلة خطيرة من الخلافات. الخلافات طبعا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ولكنها لا تتوقف عند ذلك، فيما يتعلق بحلف الأطلسي، بالغطاء السياسي والعسكري والاستراتيجي الذي للقارة الأوروبية، بالعلاقات المباشرة، برؤية ترامب إلى الدول الأوروبية وإلى الاتحاد الأوروبي. هو لا يؤمن أصلا بالاتحاد الأوروبي ويريد الحوار مع الدول الأوروبية بشكل ثنائي وليس بشكل منظومة أو مجموعة،
لدرجة أن الاتحاد الأوروبي اليوم يبحث جديا في استراتيجية دفاعية مشتركة.
تماما، وبالتالي رفع الغطاء دفع الدول الأوروبية إلى التحدي، لكن ذلك يتمظهر كله في القضية الأوكرانية. يرى بأن الحل سوف يكون بعلاقة مباشرة مع الرئيس الروسي، ذلك سوف يعطي روسيا نصرا استراتيجيا مهما للغاية، يهدد من خلاله شرق القارة الأوروبية. لذلك الدول الأوروبية ترفض هذه الرؤية الأمريكية للحل الموجود. هنالك ثلاث لاءات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالنسبة لكل الدول الأوروبية هي لاءات خطيرة. أولا، لا انسحاب روسي من الأراضي التي احتلتها خلال السنوات الماضية، والاعتراف بسيطرتها على شبه جزيرة القرم، وهذا اعتراف قانوني وليس فقط اعتراف سياسي. المسألة الثانية، لا انضمام أوكرانيا إلى لحلف شمال الأطلسي ولا للمنظومات الغربية، وهذا إعطاء للجانب الروسي الحق في أن تحدد للدول القريبة منها حق الانضمام أو عدم الانضمام. لا وجود للدول لقوات على الأرض في أوكرانيا، قوات حفظ سلام لصيانة ولمراقبة أي اتفاق يجري ما بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي. ذلك يضرب بشكل مباشر التوازن الاستراتيجي الموجود في شرق القارة الأوروبية، ويضرب بشكل مباشر الترتيبات الأمنية التي حدثت خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة، وبالتالي رأينا كل الدول الأوروبية ترفض ذلك. الأسوأ من ذلك أمل أنه تم تجاهل الدول الأوروبية. عندما يتم الحديث عن اتفاق، تم الحديث في الرياض ما بين مندوبين عن الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبين عن الجانب الروسي. عندما جاء بعد هذا اللقاء، جاء نائب الرئيس جي ديفانس وتحدث في مؤتمر ميونخ، بدل أن يطلع الدول الأوروبية عما جرى في هذه اللقاءات في الرياض، تحدث وقرع الدول الأوروبية لأنها لا تعطي مجالا للأحزاب اليمينية المتطرفة، سواء حزب البديل
كالمان. على كل خطاب لافت كان ليفانس
تقريع
في ميونخ ضد أوروبا، طبعا
بلهجة
فوقية، يعني
بهدلة للدول الأوروبية. وبالتالي هذا يعني ربما العنوان الأهم هو فك التحالف مع الدول الأوروبية، ينسجم مع ذلك كل ما يتم الحديث عنه، من الرسوم الجمركية إلى أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى الرؤية إلى ما يحدث داخل الدول الأوروبية. وبالتالي هذه الرؤية العامة لترامب بالتأكيد سوف تكون لها آثارها الكبيرة التي تدفع الدول الأوروبية. أولا، نقطة أخيرة، أن تكون لها رؤيتها الخاصة للحل في أوكرانيا، وما أشرت إليه وهو مهم للغاية، أنها بدأت تبحث عن سياسة دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أوروبا لأول مرة تبحث بشكل مستقل عن واشنطن وعن الضفة الأخرى من الأطلسي عن مصالحها، وهذا تغيير هائل وكبير في العلاقات الدولية وانعكاس ذلك من الناحية الاستراتيجية.
فك التحالف مع الاتحاد الأوروبي. دكتور علي حمود، أنت كيف تنظر لهذه الحرب الروسية الأوكرانية؟ هل كل ما يريده ترامب هو استغلال المعادن الأوكرانية في نهاية المطاف، أم أن رؤيته لهذه الحرب تذهب أبعد من ذلك؟
هلا أنا بعتقد بعد الحرب العالمية الثانية وبعد رماد هذه الحرب قامت قيم ليبرالية أسسها الغرب. يعني مع وصول ترامب شهدنا يعني الخصوم أصبح حلفاء والحلفاء أصبح خصوم.
صحيح.
ف يعني ترامب unpredictable, شخص من غير يعني صعب تتنبأ خطواته. بس من الطبيعي هو تاجر, هو يعني يحاول الحصول على الموارد الطبيعية والمعادن للهدف لإنعاش الاقتصاد الأمريكي ومحاولة تخفيف النفقات. ولكن يعني العجز بس يوصل ل 122% من الناتج المحلي الإجمالي بظرف تقريبا من 2000 ل 2024 اللي كان بال 2000 بعد 58% ناتج المحلي الإجمالي. هذا العجز بالميزان التجاري اللي بعتقد إذا كفت المنظومة بأمريكا على نفس هذا المسار أكيد يعني بالقريب العاجل الصين ممكن تكون الاقتصاد الأول بالعالم, وممكن تكون منافسة حتى بالقطاع العسكري. اليوم نعم نشهد طيران من حرب من الجيل السادس, والسبب بسيط أنه اليوم نحن أكترية الاقتصاديين بيعتبروا أنه الليبر أو اليد العاملة رخيصة بالولايات المتحدة الأمريكية. لا, هذا غلط. اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية ما عندك كرافتمانس يعني حرفيين وكواليفايد, بالوقت بس تشاينا فيك تجمع كواليفايد بأي ولاية قد ملعب فوتبول. هيدي الشغلة الأساسية اللي ترامب أو أكترية الأوروبيين مع مزرولة أنه تحكم الصين وهي تكون معمل العالم أنه عندهم حرفيين وعندهم يعني مهنيين. هيدي من الأمور الأساسية.
رأينا ما يعني حول ترندات تيك توك, ما ظهر على تيك توك وكيف تصنع كل البراندز وكل الماركات الفاخرة داخل الصين.
والميزان التجاري يعني السنة الماضية كان تقريبا نزل شوي بالصادرات 434 مليار صادرات من الصين إلى أمريكا, وأمريكا صدرت بعد ب 143 مليار. هذا الفائض التجاري وهذا الأرباح بعد الأمريكان بيستثمرها بالسيارات, بالبرايفت جيت, بالمانشن يعني بالقصور, أو بالأماركات والأوروبيين. بالوقت الصين هو يستثمرها بسلاسل إنتاج بإنتاجية أكتر, وهيدي سلاسل الإنتاج يعني حتى إذا من حد يعني من اليوم إذا أمريكا بدها تحاول تشتغل على سلاسل إنتاج منافسة للصين بدها منهم بين 10-15 سنة غير qualified people. هيدي سلاسل إنتاج ضخمة يعني بدها بنى تحتية كبيرة, حتى لو حط 2 تريليون دولار حسب ما كان عم يتكلم أنه ممكن يحط بالبنى التحتية. فأكيد هو عم بحاول بالسيطرة على الموارد الأساسية بالعالم من أوكرانيا, وأكيد هيدي الاتفاقية رح يكون بقلب المجلس 5 من ضمن 3 يعني بالقرار رح يكون ل5 من ضمن 3 بده يكونوا أمريكان, وهذا الصندوق رح يكون كل الأموال توصل على أمريكا والنص رح يكون للولايات المتحدة الأمريكية والنص لأوكرانيا, وتقتطع منه حسب رأي ترامب أنه 447 مليار دولار اللي بيعتبر زيلينسكي. لا, البعض كانت مساعدات, بس ترامب بيعتبر أنه يعني موجود يعني الدين هو 447 مليار دولار, ومن ضمنهم بعتقد ممكن تكون أكيد بسيطة بهذا الاتفاق بده يكون الأنابيب, كل شيء بيختص ببنى تحتية بتختص بالمعادن مصانع أنابيب, وممكن يعني تكون على الطاولة حتى يعني على محطات النووية.
وليس أمام أوكرانيا سوى التوقيع؟
هلأ شهدنا البارحة بعد اعتراض بالمعارضة الأوكرانية بمجلس النواب, وحتى بعد بعض النواب بالبرلمان الأوروبي, وما بعرف لوين ممكن ما بعد اتنبأ عشان أنا بحط السياسة بحب حط إيبوتاز يعني
ماذا عن روسيا؟
روسيا اليوم يعني عم تاخد نصر على طبق مفضة 20% من الأراضي الأوكرانية ستقتطع لصالح روسيا. وهون أنا بركز أنه اليوم يعني أي بلد عنده قوة ما لازم تتخلى عنه حتى بوجود المؤسسة الدولية. يعني نحن اليوم كنا نعتبر الأمم المتحدة ضامن، هي مش ضامن. المادة 51 بالميثاق الأمم المتحدة الدفاع عن النفس هي مش ضامن. تحرك الـ يعني مجلس الأمن تحت الفصل السابع هو مش ضامن. Universal Declaration of Human Rights والمادة بعد 15 الفقرة الثانية أنه ممكن لك الحق تقام وتدافع عن نفسك مش ضامن. عشان ما نشهده الآن في غزة من دمار و War Crimes، يعني اليوم شفنا نحن الكور بينال انترناسيونال محكمة الجنايات الدولية اللي هي خلقت ضد أفراد يرتكبوا جرائم War Crimes Genocide أو مجازر أو حروب ضد الإنسانية. شفنا هذه المؤسسات الدولية مشلولة، الكور بينال انترناسيونال محكمة الجنايات الدولية ما قدرت توقف، يعني ما التزمت حتى بودابست بهذا القرار وأوقفت نتنياهو واعتبر بدها تنسحب مع أنه هذا ملزم لهذه الدولة. محكمة العدل الدولية اللي هي بتحاكم انتيتي كيانات لقيناها مش ضامن. يعني اليوم القوة هي الوحيد اللي بيكون ضامن لأي دولة، وهذا ضريبة تخلي أوكرانيا بال94 عن قوتها النووية بوجود كلينتون بعتقد ويلسن، وبال2014 اتفاق مينسك اللي بعتقد الأوروبيين ما كانوا قد المصداقية. فبالاقتصاد كمان إذا انهارت مصداقية أمريكا بينهار الدولار، بيصير عندنا أجنية عالمية وممكن يترتب عليها نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب مع نظام مالي جديد. هيدا كله
دائما الأقوى هو قانون الأقوى هو الذي
لالوا دي بليفو أكيد
يفرض نفسه في العلاقات الدولية طبعا. وهذا يحملني لسؤال دكتور رامي الخليفة العلي، هل يمكن لترامب أن يكون صانع سلام أم مهدد للسلم الدولي؟
حقيقة حسب الرؤية التي ننظر بها إلى ترامب.
وسأطرح نفس السؤال عليك دكتور علي حمود.
الصمت أبلغ الكلام.
الحقيقة كان في فترة رئاسة ترامب الأولى لم يدخل في أي صراع عسكري موسع، ربما كان هنالك فقط بعض الاغتيالات منها لقاسم سليماني على سبيل المثال، لكن لم يكن هنالك صراع مفتوح. ولكن باعتقادي أنه في هذه الفترة الرئاسية سوف يكون الأمر مختلف، أو على الأقل كان مختلفا، لأنه كما تعلمين كان هنالك فتح لجبهة في اليمن، والآن بدأت هنالك عملية عسكرية هنالك وربما تستمر، وكان هنالك تحريك لقطع عسكرية، وهذا كان لافت للنظر في الضغط على الجانب الإيراني قبل التفاوض أو قبل بدء التفاوض في عمان. كان هنالك تحريك لقطع عسكرية، وكان هنالك إعلان صريح بأنه يمكن أن تستخدم القوى العسكرية لإجبار الجانب الإيراني على التفاوض أو لإجباره على التخلي عن المشروع النووي الإيراني. الحقيقة كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز من أن كان هنالك اجتماع في طهران من المرشد وقادة السلطات الكبرى، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، للقول بأن التهديد الأمريكي هو تهديد حقيقي، وهذا دفع إلى اتخاذ القرار بالذهاب إلى المفاوضات. وبالتالي في هذه الإدارة ربما الأمر مختلف عن الإدارة السابقة، خصوصا أن ليس لدى الرئيس ما يخسره عمليا، كون لن يتم التمديد لفترة ثالثة إلا طبعا إذا كان هنالك تغيير، وهذا سوف يطالب به ترامب باعتقادي، أو من المحتمل أن يطالب به. لكن في نهاية المطاف باعتقادي أن من السهل جدا أن تفرض السلام على الطرف الضعيف، هذا ليس السلام الحقيقي، ليس السلام الشجعان إذا جاز التعبير، لأن الجانب الأوكراني هو الطرف الأضعف في المعادلة. وكما ذكرنا كان هنالك تقريع ولوم، لأن هذا التابع للولايات المتحدة الأمريكية لم ينسجم مع الإدارة الترامبية. إذا كان هذا هو نموذج السلام الذي يريده ترامب، فأعتقد حتى لو نجح في توقيع اتفاق فهذه الاتفاقيات لن تكون اتفاقيات دائمة، بل سوف تكون اتفاقيات مؤقتة. والغريب أن الكل ينظر كما نظر الدكتور علي من أن الرجل هو رجل صفقات، ولكن ليس صفقات بالمعنى الوطني للكلمة، بالمعنى الاستراتيجي للكلمة، ولكن صفقات تجارية محدودة. لذلك يتحدث الإيرانيين أنه تعال لنوقع اتفاق وسوف نعطيك عقود اقتصادية ربما تتجاوز تريليون دولار. حتى الرئيس الأوكراني يتحدث عن المعادن، وأوكرانيا عرضت هذا الأمر على الرئيس الأمريكي. وبالتالي ولكن هذا الأمر ليس بالضرورة في صالح الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى الاستراتيجي مرة أخرى، لأن الدول ليست شركة، الدول هي أكثر بكثير من مجرد شركة. وعندما تنظر إلى أن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط في الدين العام، وأنه يجب أن تحقق الدولة أرباحا بمعزل عن مصالح المواطنين العاديين، فذلك سوف يكون كارثة ربما سوف تظهر خلال الفترة القادمة. في نهاية المطاف لا أعتقد أن ترامب هو رجل السلام، ولكن هو رجل الإعلام الذي يظهر ليتحدث عن السلام.
نعم دكتور علي حمود، رجل سلام أم مخرب للأمن؟
رجل براغماتيكي يحاول الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، و
لها ثمن هذه الجائزة يدفع ماليا أم
بعد الاتحاد الأوروبي راح يكون هو الدافع الثمن الأكبر اللي كلفته حرب أوكرانيا 1.3 تريليون دولار.
صحيح.
خاصة بارتفاع أسعار الطاقة، وبعد ممكن الاتحاد الأوروبي يستورد الطاقة في المستقبل من روسيا بدل استجرارها من ناتشر ليكويد غاز من أمريكا أو من الدول العربية، عشان الطاقة من روسيا أرخص وممكن تساعده حتى بالنمو الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي. وبعد ممكن كل شيء ممكن بالسياسي، خاصة أنه اليوم من البارحة بعد باريس عم تغازل كمان إيران، وبعد كله صفقات يعني بالنهاية.
العالم يتحول إلى صفقات. طيب دكتور رامي بكلمة سريعة، أنت قلت أنه رجل إعلام اليوم هو يعني يساهم بإقفال مجموعة من وسائل الإعلام التي كانت تحمل صورة الولايات المتحدة
الحرة،
يعني يكتفي هو بأسلوب إيلون ماسك وسيطرته على وسائل التواصل.
في الحقيقة ربما هذا يفتح موضوع كبير للغاية، وخصوصا الأثار الاجتماعية للسياسة الترامبية. تعلمنا تحدثنا في المجال الاقتصادي وفي مجال السياسة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سيطرة اليمين الشعبي الذي يمثله ترامب على مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أثر بشكل كبير على كثير من القضايا، منها طبعا حرية التعبير، لأن هو يريد إعلام مفصل على مقاس الرؤية الترامبية بالدرجة الأولى. ولذلك كان حقيقة في إدارته الأولى وإدارته الثانية الإعلام الحر ما بين ظفرين هو الإعلام عدو بالنسبة لترامب، لكن المسألة لا تقف عند ذلك، الأمر يتجاوز ذلك إلى تأثيرات اجتماعية كبيرة. رؤيته لمجتمع الميم على سبيل المثال، للمثلية، لكثير من القضايا الاجتماعية.
تحتاج حلقة
تماما
حلقة
لذلك
أخرى. دكتور علي بكلمتين، الإعلام عدو ترامب؟
ترامب هو بحد ذاته وسيلة إعلام. وأنا كتبت شغلي ما بعرف إذا بتتحقق هلأ، إذا ضلت الحرب التجارية ممكن، حكيت عن ترامبيزم بالكود بالإنجليش، إنه بدل ما يخلق الرخاء ممكن يخلق الويلات والديزاستر على العالم والمصائب.
إذن وبهذه الكلمة نأتي إلى ختام برنامج اليوم من المجلة البرنامج السياسي في مونتي كارلو الدولية، خصصناها اليوم لمئة يوم من حكم ترامب في الولايات المتحدة. أشكر ضيفي دكتور علي حمود كاتب وباحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية، شكرا أيضا دكتور رامي الخليفة العلي باحث في الفلسفة السياسية، وأشكر طبعا معهد العالم العربي الذي استضاف هذه الحلقة. إليكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية وتقنيات الفيديو مازن الخليل وريتا محمود، وفي التنسيق شيناز روعي، والشكر أيضا للمسؤول التقني لإذاعة فرنسا الدولية العربيه وراديو مونتي كارلو. ناجي عطيه، الى اللقاء.